قال الإمام النسائي رحمه الله: باب التكبير للركوع. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حين استخلفه مروان على المدينة كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ثم يكبر حين يركع، فإذا رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد التشهد، يفعل مثل ذلك حتى يقضي صلاته، فإذا قضى صلاته وسلم أقبل على أهل المسجد فقال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التكبير للركوع. الترجمة معقودة لبيان ما يقال عند الركوع، وهو حين يهوي راكعا، حين يهوي من قيامه إلى الركوع فإنه يقول الله أكبر. وهذا الذكر الذي هو التكبير يؤتى به في جميع الخفض والرفع إلا عند القيام من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، وما عدا ذلك فإنه عند كل خفض ورفع يكبر ويقول الله أكبر، عند كل خفض ورفع يقول الله أكبر، ويستثنى من ذلك الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن مروان لما استخلفه على المدينة، مروان بن الحكم استخلفه على المدينة، فكان يصلي بالناس، فكان يكبر عندما يدخل في الصلاة ويكبر عند الركوع، وهذا هو محل الشاهد، ويكبر عند الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم عندما يرفع
ثم يكبر حين يقوم من السجدتين بعد،
ويكبر حين يقوم من السجدتين بعد التشهد. وهنا لم يذكر يعني كل الأفعال التي هي السجود، القيام من السجدة الأولى، ثم التكبير للسجدة الثانية، ثم الرفع من السجود للتشهد، وإنما ذكر بعض المواضع أو أكثر المواضع التي يكون فيها التكبير، ولما فرغ ويفعل ذلك في صلاته كلها، وإذا فرغ وسلم التفت إلى أهل المسجد وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقصوده من هذا أن يعقل الناس عنه هذا الفعل، لأنه به مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك تنبيه لهم إلى أن هذا مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من إبلاغ السنن بالقول والفعل، وتنبيههم على ما يفعلونه مما يكونون مما هم فيه متبعون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإضافتهم ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الفعل الذي فعله هو مقتد فيه بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا سويد بن نصر، سويد بن نصر المروزي ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، وهو راوية عبد الله بن المبارك، يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي الثقة الثبت المجاهد العابد الزاهد الذي وصفه الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب بصفات عديدة، وقال جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن يونس وهو بن يزيد الأيلي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري, والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري, ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب أخو قصي بن كلاب, يلتقي نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلاب أبو قصي وزهرة. والزهري ثقة إمام محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهو الذي قام بتدوين السنة بتكليفه من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه, حيث قال السيوطي في ذلك في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. ابن شهاب هذا هو الزهري, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي سلمة, وأبو سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف, أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع, على أحد الأقوال في السابع منهم, لأن ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة, وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, وعروة بن الزبير بن العوام, والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, وخارجة بن زيد بن ثابت, وسليمان بن يسار, وسعيد بن مسيب. هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وأما السابع ففيه ثلاث أقوال, قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا الذي معنا في الإسناد, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي المكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر الصحابة على إطلاق الحديث, وأكثر المكثرين من رواة, والمكثرون في الحديث من رواة الحديث سبعة, أكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين. وقال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع أذنيه.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة, وهي رفع اليدين عند التكبير إلى فروع الأذنين
للركوع.
للركوع
رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين.
رفع اليدين للركوع حيال فروع الأذنين. لما أورد الترجمة السابقة التي فيها إثبات التكبير, وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يركع كبر للركوع, ذكر الهيئة التي تكون لليدين عند التكبير للركوع, عند التكبير للركوع. فقال: رفع اليدين للتكبير للتكبير للركوع إلى فروع الأذنين. وفروع الأذنين أعاليهما, أعالي الأذنين هي الفروع, لأن فرع كل شيء أعلاه, والفرع يكون أعلى, لأن الأصول هي الأصول, أصول الشيء وفروعه, الأصول هي التي يبنى عليها غيرها, والفروع هي التي ينبني عليها غيرها. فما كان أعلى الشيء هو فروعه, ولهذا أغصان الشجرة هي فروعها, وهي أعلى شيء فيها, وفروع الأذنين أعلى شيء فيها, لأن لها أصول هي أتافلها, وفروع هي أعاليها, ففروعها أعاليها. و أورد حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رآه كبر حين دخل في الصلاة وكبر للركوع.
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع أذنيه.
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر يعني الدخول في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع من رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع الأذنين أو فروع الأذنين يعني يرفع يديه إلى بلوغهما فروع الأذنين وهي أعاليهما. في هذا إثبات رفع اليدين إلى فروع الأذنين للركوع كما أنه يكون للدخول في الصلاة ويكون للرفع من الركوع، لكن هنا محل الشاهد أنه أورد ذلك فيما يتعلق بالركوع وأنه يكبر للركوع ويرفع يديه عند ما يريد أن يركع إذا كبر، وقبل ذلك تكبير الذي هو عند الدخول في الصلاة، وعندما يرفع رأسه من الركوع فإنه يكبر ويرفع يديه. فالحديث فيه رفع اليدين في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وأن ذلك إلى فروع الأذنين، يعني رفع اليدين في الثلاثة المواطن التي هي عند التكبير الدخول في الصلاة وعند التكبير للركوع وعند التكبير للرفع وعند ما يقول سمع الله لمن حمده ويرفع، فإنه يرفع يديه في المواطن الثلاثة إلى فروع الأذنين وهي عاليها. فالحديث دال على ما ترجم له من جهة إثبات الرفع لليدين عند التكبير للركوع وأن ذلك يكون إلى فروع الأذنين. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
علي بن حجر
أخبرنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
حدثنا إسماعيل
وهو ابن علية إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بابن علية، وهنا ذكره مهملا يعني غير منسوب، وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد
ابن أبي سعيد المقبري وهو ثقة كثير التدليس وهو من أثبت الناس في قتادة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
المقبري ولا ابن أبي عروبة؟
نعم سعيد بن أبي عروبة ليس المقبري، سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة كثير التدليس أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
وهو بن دعامة، وسعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة وهو يروي عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن نصر بن عاصم الليثي
وهو ثقة خرج حديثه
البخاري في جزء القراءة والأرباح
البخاري
في رفع اليدين
نعم. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة
نعم.
ومسلم ما أخرجه؟
لا
نعم.
ما ذكره استغفر الله نعم أستاذ البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
البخاري في رفع اليدين
نعم.
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
نعم.
يعني ما خرج له الترمذي ولا خرج له البخاري في الصحيح.
عن مالك بن الحويرث
الليثي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع.
ثم ورد النسائي رفع اليدين للركوع إلى حيال المنكبين. وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا
حتى يحاذي
منكبيه
وإذا ركع وإذا رفع رأسه
من الركوع، يعني أنه يرفع يديه إلى حيال المنكبين وحديث عبد الله بن عمر دال عن الرفع، ولكنه هنا يعني ذكر أن الرفع إلى حيال المنكبين، وحديث مالك بن حويرث دال على ما دل عليه من الرفع في المواطن الثلاثة إلا أنه إلى فروع الأذنين، وهو يدل على جواز هذا وهذا وأن هذا سنة وهذا سنة، الرفع إلى حيال المنكبين والرفع إلى فروع الأذنين، كل هذا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعل هذا أو فعل هذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا قتيبة
هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن سفيان، وسفيان هو بن عيينة المكي وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو هنا مهمل غير منسوب، ولكن هو ابن عيينة وليس الثوري لأنه يروي عن الزهري، والزهري معروف وابن عيينة معروف بالرواية عن الزهري بخلاف الثوري، فإنه قيل إنه لا يروي عنه إلا بواسطة، وسفيان بن عيينة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن الزهري، وقد مر ذكره في الإثناء قريبا، يروي عن الزهري محمد المسلم بن شهاب، وقد مر ذكره قريبا عن سالم،
نعم
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع من الفقهاء السبعة الذين ذكرتهم آنفا، وأن السابع منهم قيل فيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة في الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، هؤلاء الأربعة هم العباد له الذين يطلق عليهم هذا اللقب، مع أن اسم عبد الله سمي به كثير من الصحابة، لكن هذا اللقب الذي هو لقب العباد له الأربعة إذا جاء فإنما يراد به هؤلاء الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من صغار الصحابة وهم من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاشوا وأدركهم كثيرون من التابعين وتلقوا عنهم الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث سالم بن عبد الله أخرجه، وحديث عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر أيضا هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
قال ترك ذلك. وقال أخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد
ثم أورد النسائي هذه الترجمة ويقول ترك ذلك يعني التكبير رفع اليدين للتكبير عند الركوع, رفع اليدين عند التكبير للركوع ترك ذلك الذي هو رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه, عند الركوع وعند الرفع منه ترك ذلك يعني عدم فعله. وهذه الترجمة يعني بعد الترجمتين السابقتين وهما الرفع عند التكبير للركوع والرفع منه إلى فروع الأذنين وإلى حيال المنكبين, هذه الترجمة تتعلق بترك ذلك يعني وهو عدم الرفع. وهذا يدل على أنه ليس بواجب الذي هو الرفع, وإنما هو سنة. و يعني حديث عبد الله بن مسعود هذا الذي أورده المصنف يدل على أنه رفع يديه عند التكبير للإحرام ثم لم يعد يعني إلى رفع اليدين, ثم لم يعد إلى رفع اليدين, فهذا يدل على عدم وجوبه وعلى أنه مستحب وأن الترك جائز, لكن السنة هي فعله. وأن من لم يفعله صلاته صحيحة ولكنه ترك أمرا مستحبا من سنن الصلاة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا
سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك وقد مر ذكرهما قريبا,
عن سفيان
وهو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري المحدث الفقيه الإمام المشكور الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم بن كليب
وهو صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الرحمن بن الأسود
ابن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن علقمة
ابن قيس النخعي وهو ثقة ثبت فقيه عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن عبد الله
بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وعلمائهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال إقامة الصلب في الركوع. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي إقامة الصلب في الركوع, إقامة الصلب الذي هو الظهر يعني, وإقامته هي تسويته واعتداله بحيث يكون يعني يكون بحيث يكون محاذيا لرأسه, يكون رأسه محاذيا له ولا يكون فيه ارتفاعا ولا انخفاض, لا يكون رأسه يعني منخفضا ولا مرتفعا, بل يكون صلبه معتدلا ورأسه محاذيا لظهره, فلا يكون فيه مجرد انحناء فقط, وإنما انحناء تام بحيث يضع يديه على ركبتيه ويحصر ظهره ويجعله معتدلا ويكون رأسه محاذيا له, لا يكون رافع الرأس عن ظهره ولا منخفض الرأس عن ظهره, بل هو مساو له. هذه الهيئة في الركوع. وقد أورد النسائي حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل
صلبه في الركوع
لا يقيم فيها,
لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود,
لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. حديث عبد الله بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه مطابق للترجمة ودال عليها من جهة أنه لا بد من إقامة الصلب في الركوع وهو الاعتدال وعدم الانحناء قليلا أو الانحناء الشديد الذي يهبط برأسه إلى الأرض ويميل ظهره إلى الأرض، وإنما يكون معتدلا رأسه محاذيا لصلبه محاذيا لظهره، وكذلك في السجود أيضا، يعني من حيث أنه يعني لا ينحني مجرد انحناء بحيث أنه لا يصل إلى الأرض، وإنما يسجد على الأرض ويكون أيضا معتدلا في سجوده كما أنه يكون معتدلا في ركوعه. وذكر الرجل في الحديث لا مفهوم له، وكذلك المرأة، فالمرأة كذلك يعني حكمها حكم الرجل، وذكر الرجل ليس له مفهوم بمعنى أن المرأة حكمها يخالف حكم الرجل، بل الأحكام للرجال والنساء سواء، ولا يتميز الرجال عن النساء ولا النساء عن الرجال إلا فيما جاء مما يخص بعضهم عن بعض، ولا يشترك فيه أحد الصنفين مع الآخر. وإذا فذكر الرجل هنا لا مفهوم له، وإنما جاء ذكر الرجل لأن هذا هو الغالب في الخطاب، أن الخطاب يكون مع الرجال وأن الكلام يكون مع الرجال، والنساء حكمهن حكم الرجال في الأحكام إلا إذا جاء شيء يميز بين النساء والرجال في الأحكام. وهذا كثير، أي إطلاق ذكر الرجل مع أن الأمر لا يختص بالرجال كثير في السنة، ومن ذلك قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، يعني وكذلك المرأة. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وكذلك أيضا إذا كان باع على المرأة وأفلست فهو أحق به من غيره. فذكر الرجل لا مفهوم له، وإنما يأتي ذكره لأن الغالب هو أن الأحكام أو أن الخطاب يكون مع الرجال. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
قال أخبرنا قتيبة
وقد مر ذكره.
حدثنا الفضيل
هو ابن عياض وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة والفضيل بن عياض رحمة الله عليه كان من العباد ومن المحدثين، ذكروا في ترجمته قصة وأنه كان قبل ذلك على حالة سيئة، ولكن الله تعالى وفقه وهداه، والله عز وجل يمن على من شاء من عباده بالهداية والتوفيق. وقد ذكر في ترجمته أنه كان يقطع الطريق، وأنه كان يسرق، وأنه كان قد ابتلي يعني بهذا البلاء، فكان هوي جارية، فكان يتسلق الجدران من أجل أن يصل إليها، وعندما كان يتسلق جدارا سمع قارئا يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فوقع ذلك في قلبه، وقعت الآية في قلبه وقال بلى آن، ثم إنه ذهب ودخل خربة وإذا فيها أناس وإذا هم يتحدثون، وكان ذلك في الليل، فقالوا يقول بعضهم بعض هل لو مشينا، قالوا كيف نمشي والفضيل في الطريق وهو يسمعهم، فقال عنه إنه أخاف عباد الله وأنه بلغ به ما بلغ، فتاب إلى الله عز وجل وقال إن من توبتي أن أجاور في بيت الله الحرام، فتاب وحسنت توبته وكان من العباد وكان من المحدثين. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذه القصة في ترجمته في تهذيب التهذيب في ترجمته في تهذيب التهذيب.
عن الأعمش.
عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي. سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهو والأعمش لقب له اشتهر به، يأتي ذكره باللقب أحيانا كما هنا، ويأتي ذكره أحيانا ذكره أحيانا بالاسم. ومعرفة ألقاب المحدثين فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه من لا يعرف أن اللقب لصاحب الاسم يظن أنهما شخصان مع أنهما شخص واحد.
عن عمارة بن عمير.
عن عمارة بن عمير وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي معمر.
عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة. عبد الله بن سخبرة ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
كلهم. أصحاب الكتب الستة كلهم.
كلهم. نعم.
أي نعم.
نعم. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو عبد الله ابن سخبرة كنيته أبو معمر.
عن أبي مسعود.
عن أبي مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري. عقبة بن عمرو الأنصاري وأبو مسعود كنيته، وهو صحابي مشهور حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال الاعتدال في الركوع. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يقصد أحدكم ذراعيه كالكلب.
ثم ورد النسائي الاعتدال في الركوع. والاعتدال في الركوع هو الذي تقدم في إقامة الصلب في الركوع، بحيث يكون معتدلا في ركوعه، لا يكون منحنيا انحناء خفيفا ولا منحنيا انحناء شديدا، وإنما يكون متوسطا، يكون رأسه محاذيا لظهره. وهذا هو الاعتدال. وقد أورد فيه حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يفرش أحدكم ذراعيه ولا ينبسط
ولا يبسط
أحدكم ذراعيه
كالكلب
ولا يبسط أحدكم ذراعيه يعني كالكلب، يعني كما يصنع الكلب. الحديث دال على ما ترجمه من الاعتدال في الركوع، وكذلك أيضا الاعتدال في السجود. وفيه أيضا النهي عن أن يفترش الإنسان ذراعيه في حال سجوده بأن يضعهما على الأرض، ولا يعني يضع يديه ويرفع مرفقيه، لأن هذه هي السنة في السجود. والذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو أن يفرش الإنسان ذراعيه في السجود كما يصنع الكلب، حيث يضع كفيه وذراعيه منبسطات على الأرض. كذلك المصلي إذا صلى بهذه الهيئة فإنه يكون مشابها للكلب بهذه الهيئة التي هي فرش ذراعيه ويديه وجعلهما على الأرض. فلا يجوز مثل هذا العمل، بل السنة في السجود أن يضع الإنسان كفيه على الأرض ويرفع ما مرفقيه ويجافيهما عن جبيه، ولا يجوز أن يبسطهما على الأرض كما يفعل الكلب. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا سويد بن نصر
عن عبد الله بن المبارك، وقد مر ذكرهما.
عن سعيد بن أبي عروبة
وقد تقدم ذكره.
وحماد بن سلمة
هو حماد بن سلمة ابن دينار، وهو ثقة عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن قتادة
وقد مر ذكره.
عن أنس
عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.